يلزمه أن يرويه عنه. والوجادة أن يجد التلميذ بخط شيخه ويعرف خط شيخه أصلا هذه الروايات فيرويها وجادة، مثل ما يقول عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل: وجدت بخط أبي حدثنا فلان قال حدثنا فلان. هذه تسمى وجادة. والشرط في المناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة الشرط فيها الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. وبعض أهل العلم يسهل في المكاتبة، يسهل في المكاتبة فيقول لأن المكاتبة تتضمن الإذن بالرواية. وهذه هي طرق التحمل، وقد عرفت بالاستقراء والتتبع، عرفت بالاستقراء والتتبع. الوجادة قالوا فيها الوجادة قالوا فيها كالتالي: هي أن يجد التلميذ بخط شيخه أو الابن بخط أبيه، خلاص. وشرط الوجادة شرط الوجادة أن يحصل له التمييز في الخط، وأن يكون ممن له اتصال بهذا الشخص. ما هو مثلا أنا الآن أجد مثلا كتب شيخ أنا ما أعرفه بأسانيدي فأروي، هذا ما يصح لي، حتى يكون حتى أكون أعرف أنا أن هذا الشيخ يروي كذا وخطه كذا. إذن الإذن وبعضهم اشترط حتى في الوجادة أن يأذن مطلقا، يعني يكون له إذن داخل في الإذن المطلق. نعم. والإجابة قد ذكرنا أنه يأذن له في الرواية. طيب، ثم قال: وصفة الرواية وأدائها. وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث، يعني هل حدث من كتابه، هل حدث من حفظه. والرواية في المعنى، هل حدث بلفظه أم بالمعنى، هذه كلها من صفات الرواية. مسألة الرواية بالمعنى اختلف فيها العلماء، منهم من منعها مطلقا، ومنهم من جوزها، ومن جوز، وهذا الصحيح جواز الرواية بالمعنى حفظا للسنة، ومن جوزها اشترط شروطا. الشرط الأول أن يكون فاهما للغة العربية، متقنا للغة العربية. الشرط الثاني أن لا يروي بالمعنى الأحاديث القدسية. الشرط الثالث أن لا يروي بالمعنى جوامع الكلم، الأحاديث التي هي من قبيل جوامع الكلم، بل يرويها بلفظها. الشرط الرابع نسيانه للفظ الأصلي، فلو كان يحفظ اللفظ الأصلي فالواجب أداؤه، فإن نسي جاز أن يرويه بالمعنى. الشرط الخامس أن لا يحدث من الحديث ما يخل بالمعنى، كجواب القسم أو الاستثناء أو وصف يقيد أو نحو ذلك. واضح؟ طيب، بهذه الشروط تجوز الرواية بالمعنى. ثم قال: وآداب المحدث وطالب الحديث، أي ومما ينبغي معرفته آداب المحدث الذي يشتغل بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث طلاب الحديث بالأحاديث النبوية. فمن الآداب أن يتطهر، أن يكون متطهرا، وأن يحدد يوما للتحديث، وأن ينتقي من مروياته الصحيح منها، وأن لا يكثر في مجلسه الضحك واللعب والمزاح، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، إلى غير ذلك من آداب المحدث. طبعا أولا وآخرا أن يخلص النية لله عز وجل عند أداء الرواية. وكذا آداب طالب الحديث، إخلاص النية لله عز وجل، هذه آداب يشترك فيها الطالب مع الشيخ. ثانيا أن يتأدب بآداب طلاب العلم، فلا يقاطع الشيخ ولا يرفع صوته في مجلسه ولا يعني يناديه باسمه، بل باللقب المحبب إليه، بالكنية أو يا شيخ أو نحو ذلك. أن لا ينظر إليه نظر يعني يسيء إلى الشيخ، إلى غير ذلك من الآداب التي ينبغي لطالب الحديث عند طلبه للحديث أن يراعيها، وهي أيضا يعني مفترض أن تكون لدى طالب العلم عموما. التأدب والتخلق من الأخلاق الإسلامية الدالة على حسن الخلق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ثم قال: ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه. يعني أيضا يشتغل الطالب والشيخ أيضا يشتغل يبين لطلابه ما في الحديث من غريب، كان تكون في الكلمة، كان يكون في الحديث كلمة غريبة، مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل برامجه أو براجمه، كان يغسل عليه الصلاة والسلام براجمه. إيش هي البرامج؟ البراجم يبينها أنها مكان في بين الأصابع في ثنيات الإصبع، هذا هي البراجم. البراجم أيضا مثلا يأتي في الحديث لفظة غريبة فيبينها. وقد ألف العلماء في غريب الحديث كتاب كتبا من أجمعها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ويقال أول من ألف في الغريب النضر ابن شميل، النضر ابن شميل. وهناك أيضا كتاب الخطابي غريب الحديث، وكتاب الهروي غريب الحديث، وغيرهم، لكن أجمعها كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث. ولغته يعني ما في الكلمة من تصرفات ولغات يعني يأتي بها الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من أم بر أم صيام أم سفر. هذا اللفظ قالوا لغة حمير، ليس من أم بر أي ليس من البر، فحمير يبدلون الأم ليس من أم بر. طبعا هذا الحديث مشتهر عند الألسنة أو في الألسنة، لكن بيّن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل أو في الصحيحة، بيّن أن هذا اللفظ ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر مثلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، يا أبا هر، هذا هنا تصرف ولغة. طيب يا أبا عمير ما فعل النغير، واضح؟ فصغر صلى الله عليه وسلم لغات يعني تأتي بالأحاديث ينبغي للمحدث أن يبينها، وينبغي لطالب العلم لطالب الحديث أن إذا مر على مثل هذه الأحاديث أن يهتم بها. ثم قال: وتفسير معانيه واستنباط أحكامه. هذا إشارة إلى أن طالب الحديث لا ينبغي له فقط الاهتمام بمجرد الرواية، يروي الحديث لكن لا يفقه معانيه، وإنما يروي الحديث وأيضا يفقه معناه. وكان الشيخ الألباني الله يرحمه ذكر لما سئل عن ترجمته أو عن طلبه للعلم، قال: ما استفدت أني كنت لما أقرأ الأحاديث ويمر علي حديث فيه كلمة غريبة أروح للنهاية لابن الأثير أو كتب الغريب وأنقل معناها على نفس كتابي، حديث معناه واضح أروح أقرأ شرحه في كتب الشروح. فهذا أدب لطالب العلم وللمعلم. المعلم ما هو يعني بلغ القمة في العلم وكل شيء يفهمه، لا، قد تفوته السنن وتفوته الأحاديث، فإذا مر عليه حديث لا يفهم معناه يقرأه، مثل قول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قيل: الولد للفراش معناه أن الولد الذي تلده الأمة المملوكة للفراش أي لسيدها، وللعاهر أي التي زنت الحجر، إما المنع معناه وتحبس، وإما معناه لا شيء لها إنما لها حجر الذي لا قيمة له. وذكروا أيضا معاني أخرى. فيعني طالب العلم إذا مر على هذه الأحاديث يحتاج إلى التفقه في معانيها، ما هو مجرد يقرأها ولا يفهم معناها، حتى يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا استنباط الأحكام. طبعا تفسير معانيها يرجع لكتب الشروح، شروح الأحاديث، واستنباط الأحكام يرجع لكتب أحاديث الأحكام. قال: وعزمه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني يعرف من رواه من الصحابة. طيب وإلى التابعين وأتباعهم، يعرف منهم الصحابة ومنزلتهم. فالصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، والتابعي كل من صحب أحدا من الصحابة ورآه، وأتباعهم كل من رأى تابعيا. نعم. نقف، ايش رايك نقف ولا نستمر؟ سيرب قال لنا كم صفحه لو اخذنا هذه؟ طيب على العموم هذه صفحه اصلا يسيره ما فيها تتعلق باصول الفقه. نعم.
والإباحة ومتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره.
هذه المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تتعلق بأصول الفقه، تتعلق بأصول الفقه. حتى السخاوي رحمه الله تعالى لما شرح التذكرة قالوا هذه كلها تتعلق بأصول الفقه فتطلب من هناك، ولم يعلق عليها بشيء، لكن ذكرها من جهة استنباط الأحكام وفهم الأحاديث، لا بد تفهم العموم والخصوص وإلى آخره. ثم قال ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة. الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله عز وجل، وخطاب الله عز وجل إما بالتكليف وإما بالوضع. وخطاب الله المتعلق بالتكليف خمسة أقسام: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. وخطاب الله المتعلق بالوضع هو ما يعرف بالصحة والفساد والسبب، ها، بالصحة والفساد والسبب ونحو ذلك من خطاب الوضع. الخطاب التكليفي هو خطاب الله عز وجل للمكلف باقتضاء الفعل أو الترك أو الإباحة، باقتضاء الفعل أو الترك أو الإباحة. فإن كان الخطاب باقتضاء بإلزام الفعل على وجه الإلزام فالواجب، فإن كان الفعل باقتضاء الفعل على وجه غير الإلزام فالمستحب، فإن كان الخطاب اقتضاء الفعل على وجه اقتضاء الترك على وجه الإلزام فالمحرم، وإن كان الخطاب باقتضاء الترك على وجه غير الإلزام فالمكروه، وإن لم يقتضي تركا ولا فعلا فالمباح. فهذا هو الواجب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، ومتعلقاتها من الخصوص والعموم والمطلق والمقيد المفصل والمفسر. هذه قواعد أصولية تتعلق بدلالات الألفاظ، تتعلق بدلالات الألفاظ. فالخاص ما دل على معنى واحد يخصه ولا يدخل فيه غيره، مثلا أكرم زيدا، أكرم زيدا، فلا تكرم إلا زيدا، ما تكرم كل واحد. أما العام فهو قال ما دل على شيئين من جهة واحد بلا حصر، لابد أن يضيف بلا حصر للفرق بين العام وبين ألفاظ العقود، فألفاظ العقود والمئتين والألف أكثر من اثنين لكن بحصر، فالعام بلا حصر. مثل أن تقول مثلا أكرم المؤمنين، أكرم طلاب العلم، هذا عموم. والمطلق مثل العام، إلا أن الفرق بين المطلق والعموم قالوا أن العموم شموله إلى غير بدل، والمطلق عمومه إلى بدل. مثلا تقول أكرم طلاب العلم فيشمل كل طلاب العلم، لما أقول لك أكرم طالبا فطالبا هنا ما هو عام، هنا مطلق، هنا مطلق ما ينطبق على طالب آخر إلا إذا تركت هذا. فعمومه إلى بدل، أما شموله إلى بدل، أما العموم فشموله إلى غير بدل، يشمل الجميع، يشمل الجميع. ولذلك عرف المطلق بأنه اسم شائع في جنسه بلا قيد، اسم شائع في جنسه بلا قيد، بلا قيد في جنسه. المقيد قال هو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، دل على معنى مطلق لكنه مقيد. فمثلا لما أقول لك أكرم طالبا مهذبا، فإذا قلت مهذبا قيدت. أعتق رقبة مطلق، أعتق رقبة مؤمنة قيدت. طيب، فينظر المحدث وطالب الحديث إلى ما في الحديث من إطلاق وتقييد وعموم وخصوص. وأيضا تعلمون أن التقييد قد يكون في نفس الدليل، قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فينبغي أن يطلب هذه الأمور، يطلب هذه الأمور. طيب، والمفسر قال ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، يعني يأتي مشروحا في نفس الحديث، يأتي مشروحا في نفس الحديث، مثل ما جاء في المرائي وتفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما جاء في الشرك الخفي وتفسيره بالرياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، هذا المفصل مثل ما يأتي الحديث ويبين الأنواع والأقسام، مثل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الطهارة وكيفياتها، هذا تفصيل واضح الأمر فيه. نعم، وأيضا المفصل يأتي فيه مثاله، مثال حديث ابن عدي، حديث عدي بن حاتم أو غيره في الصيد، لما قال ما أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليك فقل، فإن لم ترسله فلا تأكل، فإنك لا تدري أمسك لك أم لنفسه، فإن وجدت الصيد ميتا طيب فلا تأكله، فإنك لا تدري أمات بكلبك أم بغيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا مفصل، هذه الحديث تسمى مفصل. فائدة من أهم الطرق في شرح الحديث أن تجمع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها تفسر بعضها بعض، يفسر بعضها بعضا، ويبين بعضها بعضا، ما تجي الحديث واحد، لا، جمع الأحاديث تفهم المراد. ثم المفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، مثل مثلا يأتي حديثان أحدهما مجمل ويفسر حديث آخر، مثل مثلا في صفة، نعم، في خطأ، لحظة، الظاهر هو ها ايش عندك؟ هات اقرأ اللي عندك. أيوة، يصير المجمل، المجمل، ها؟ أي نعم. بس أنا في نشوف. المقيد عندي المفسر، وهو قال المفسر وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر منه إلى غيره كما سبق. ثم قال والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله ضد المبهم، والمجمل وهو ما عرف المراد منه ويفتقر إلى غيره. نعم، أحسن. إذن أضيفوا هذه عندكم في المذكرة، والمفسر أضيفوا، خلوها والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، وأضيف العبارة التالية والمفسر وهو ما ورد البيان، وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. طيب، قال المفسر وهو ما ورد البيان بالمراد من في مدلوله، هذا كما سبق في حديث الشرك الخفي حيث فسره صلى الله عليه وسلم بالرياء، حيث فسره صلى الله عليه وسلم بالرياء. ثم قال والمجمل وهو ما يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، يعني يأتي في الحديث، يأتي في الحديث مجملا غير مبين، فبتتبع الروايات أو بتتبع الأحاديث يتبين الأمر، يتبين الأمر. مثلا على سبيل المثال مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغتسل، فإذا اغتسلت طيب فإذا اغتسلت تفك ضفائرها، شعر رأسها المربط وتحل شعرها المربوط هذا. هذه الرواية مجملة، هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى أن المراد بها في غسل، في غسل الحيض، في غسل الحيض. أما في غسل الجنابة فلا تحتاج إلى فك ضفائرها، وإنما تحتاج إلى إرواء الماء فقط. واضح؟ مثال آخر جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أشار بإصبعه السبابة، هذه رواية مجملة. جاءت الروايات الأخرى فسرت أن المراد بها السبابة في التشهد، ولذلك أخطأ من قال أنه بين الجلستين يحرك الإصبع. نقول هذه الرواية مجملة، هذه الرواية مجملة تحمل على الروايات الأخرى. طيب، وفي هذا القدر كفاية، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، أنا أريد أن أنبه على قضية نبهني عليها بعض إخوانكم وأنا ظننت أني يعني بينتها. في المختلف قلنا إن تعارض الحديثان المقبولان نجمع بينهما بجمع معتبر، فإن لم يمكن الجمع رجحنا أحد الدليلين، فإن لم يمكن الجمع فالتوقف. طبعا أنا قدمت بقول ابن خزيمة أنه لا يوجد دليلان متعارض لظن المجتهد أو الباحث. واضح؟ وأعيد أكرر هنا فأقول ابن القيم أيضا لزاد المعاد كأنه نقل قول ابن خزيمة وصحح العبارة يعني وأكد العبارة وقال لا يوجد في السنة نهائيا حديثان متعارضان أبدا. فالقاعدة هذه أصولية، لا التوقف عند الأصولية أم عند المحدثين، لا ما يتوقفون أبدا، وتوقف حسب اجتهاداتهم. واضح؟ لكن عند المحدثين لا يوجد دليلان متعارضان، لا بد إما جمع إما ترجيح. نعم، في أسئلة ولا نمشي؟ في أسئلة. أيوة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ نرجو أن تعيد لنا مختصرا شرح أنواع التدليس بارك الله فيك.
طيب، التدليس هو أن يروي الراوي عمن سمعه أو لقيه ولم يسمع منه، أن يروي عنه شيئا لم يسمعه. وقسمه العلماء إلى أقسام. القسم الأول تدليس يسمونه تدليس الإسناد، تدليس الإسناد وصورته أو تعريفه هو أن ما سبق هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمعه أو لقيه ولم يسمعه موهما للسماع يروي عنه شيئا لم يسمعه. واضح؟ فتدليس الإسناد يكون الراوي المدلس سمع هذا الشيخ في أحاديث لكن هذا الحديث الآن يرويه لم يسمع، خلاص، أو ما سمع منه أصلا لكن أوهمت أنه سمعه. واضح؟ فهذا تدليس، وهذا يسمى تدليس الإسناد. شرطه أن يصرح بالتحديث أو السماع في شيخه فقط، في طبقة شيخه. تدليس التسوية هو أن يسقط المدلس راويا ضعيف فأكثر من الإسناد، هو أن يسقط المدلس راويا ضعيف فأكثر. وتدليس التسوية هذا أصلا يأتي من طرق أخرى فيه الراوي الضعيف هذا لكن من طريق المدلس محذور. واضح؟ والمدلس في التسوية قد يحدث شيخ شيخه، قد يحدث من دونه، فشرطه أن يصرح بالسماع والتحديث لكل طبقات السند. تدليس الشيوخ هو أن يسمي أو أن يصف شيخه بشيء لا يعرف به، فإن كان طبعا لماذا؟ بقصد الإغراق، يأتي بشيء غريب. فإن كان شيخه ثقة أو صدوق فمكروه لما فيه من تعب وبذل جهد لاستخراجه، وإن كان شيخه كذاب أو ضعيف بعض العلماء يرى ذمه وتحريمه. طيب، شرط تدليس الشيوخ أن يصرح باسم الشيخ، أن يصرح باسم الشيخ. مثلا سيأتينا إن شاء الله الكلبي محمد بن السائب له أسماء، يقال له حماد، ويقال له أبو هشام، ويقال له أبو سعيد وأبو النضر، بل أو أذكر أنهم في المصلوب وصلوا إلى 30 اسم من التدليس. نعم، وهناك نوعان آخران في التدليس معروفة، تدليس الوقف تدليس القطع، لا حاجة الآن لها.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا أيضا في نفس الموضوع، يقول كيف يصرف إيهام أو كيف يعرف إيهام الراوي فيحكم بالتدليس، أو عدم الإيهام فيحكم بأنه مرسل خفي؟
هذا عائد للعلماء المجتهدين السابقين الذين لمسوا هذا الأمر، هذا ما في عندنا الآن، نحن عندنا الآن مجرد رواية. فكيف نعرف كتب الرجال صرح فلان يدلس ويوهم السماء، مثل ما قالوا عن الحسن البصري، رحمة الله عليه، يقول حدثونا، ويقصد حدثوا أهل البصرة ما حدثوا هو، فكشفوا مثل هذه الأمور موجودة. فالعموم طبقات المدلسين يعني على أقسام موجودة، للحافظ بن حجر كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، قسم المدلسين إلى 5 طبقات: الأول والثاني من احتمل العلماء تدليسهم، والثالث من لا يقبل تدليسه إلا إذا صرح بالسماء، ثم إلى أن قال ومنهم أو القسم الخامس من لا يقبل علماء صرح أو لم يصرح لضعف روايته أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا سائل يقول يذكر الإمام الألباني رحمه الله أن زيادة الثقة إذا خالفت رواية الثقات ردت، أما إذا لم تخالف رواية الثقات فتقبل.
هذا الذي ذكرته في البداية، قلت لكم ليست صورة زيادة الثقة أن يروي حديثا لم يرويه غيره، أو يروي زيادة لا تخالف غيره، هذا ليست مسألتنا، وكلام الألباني موافق لأهل الحديث رحمة الله عليه.
وهذا سائل عبر الشبكة يقول كيف يمكن التوصل إلى معرفة ضبط الراوي؟
طبعا هذه المسائل عدالة الرواة ضبطهم وإلى آخره، هذه قضية يعني كما يقال موجودة في كتب الرجال، لكن ممكن مناقشة بعض الصلاح، ممكن مناقشة بعض الرواة في تتبع رواياتهم وتجمع وينظر فيها مدى مقدار المخالفة، مقدار الموافقة، التفردات، الأوهام. طيب، فيعطي نسبة بالنسبة لهذه الدراسة إذا أردت. فمثلا على سبيل المثال نفرض راوي من شيوخ، خاصة مثلا شيوخ الطبراني، أكثرهم أو عفوا مو أكثرهم، يوجد جملة منهم لا يوجد فيهم جرحا ولا تعديل، خلاص. فكيف تعرف ضبطه؟ تجمع الروايات اللي في كتب الطبراني واللي في غيره اللي رواها هذا الرجل وتقارنها بروايات الثقات، فإن وجدت والله أنه ما تفرد وعنده موافقات، فتقول هذا الراوي في هذه الروايات وافق الرواة وهو ثقة في هذه الروايات، ما تعطي حكم عام. ليش؟ لأنه قد تكون له روايات كثيرة أنت ما وقفت عليها فيها أوهام، واضح؟ ولذلك حكمنا قاصر. ولذلك أصحابنا المتقدمين والمتأخرين لما يريدون منا نمسك مثلا مصطلح مثلا مرسل، مصطلح معلق، مصطلح كذا، وندرس كلام الأئمة ونطبق على الرواة من جديد، هذا لا فيهم يعني مثل ما يقال فيهم خبل. ليش؟ لأنه الأمة لو اجتمعت الآن تقول ما تستطيع بهذه الصورة اللي كان عليها الأئمة السابقين، فما بالك لما يريد من فرد واحد يمسك الاصطلاحات هذه كلها، ما بالك أن هؤلاء الأفراد لا قوة ولا طاقة لهم كطاقة الأئمة المجتهدين السابقين، هذا كلام فيه يعني نوع من الخطأ والخطر. فكما يعني مثل هذه الأمور تستطيع أن تعرف رواية ضبط الراوي مقيدا بالأحاديث التي درستها، أما على الإطلاق هذا ما يفعله يعني أحد كذا إلا بحجة وبرهان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: الرجاء إعادة شروط المتكلم أو المتكلم في الجرح والتعديل.
شروط المتكلم في الجرح والتعديل أربع: الأول أن يكون عدلا، عدلا، ما هو مثلا مبتدع صاحب منهج منحرف، عدلا. الثاني أن يكون ورعا، ما يجرح على كيفه، زعل وجرح وما زعل ومشى، لا، لابد أن يكون ورعا، يوجد مثل هذا. ثالثا أن يكون متيقظا غير مغفل. رابعا أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ويقول: وإذا اختلفوا في جرح الراوي وتعديله فما العمل؟
إذا اختلفوا في الجرح والتعديل اختلف العلماء في هذا، منهم من قال يقدم الجرح، منهم من قال يقدم التعديل، والصحيح هذا التفصيل بأن ينظر إلى المعدلين وإلى المجرحين. فإن كان المجرحون ذكروا أسبابا للتعديل للتجريح قبل قولهم، وإن كان المعدلون من أئمة هذا الشأن وكان المجرحون لا يفهمون أو عندهم ضعف في هذا الشأن فالتعديل مقدم. طيب، وإن كان التعديل والتجريح اختلفا والتجريح مفسر قدم التجريح، لأن مع الجارح زيادة علم، إلا في حالة واحدة: إذا صدر التجريح من إمام في هذا العلم مثل علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة، إذا قالوا فلان ضعيف يكفي، مو شرط يبين السبب، كان مثلا مغفل، كان لا يحفظ، سيء الحفظ، لا، مو شرط، واضح؟ هذا هو الصحيح. أما القول بأن التجريح لا يقبل إلا مفسرا فهذا قول باطل على الإطلاق، كذا قول باطل، لأنه عندنا ألفاظ كثيرة أو تجريحات كثيرة مبناها على الإجمال ضعيف ويسكت، فإذا صدر من الإمام قبل، هذا هو الصحيح.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وسائل يقول: هل تقبل رواية الكافر على الإطلاق؟
لا، رواية، لما نقول رواية كافر معناه أداء، نحن قلنا تحمل، التحمل هو زمن سماع الرواية، خلاص؟ إذا تحمل هو كافر سيدنا ما نقبلها. إذا أسلم وحسن إسلامه وفهم الرواية وفهم كذا ثم قال سمعت كذا 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 من الشيخ الفلاني حضرت مجلسه، تصح الرواية، تصح الرواية، لأن تقواه وورعه وعدالته إذا أسلم تمنع أن يكذب، واضح؟
باقي سؤال واحد يا شيخ. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عبر الشبكة يقول: ما هي شروط المحقق في علم الحديث، وما رأيك في المحققين في عصرنا هذا؟
المتكلم عن الحديث صحيحا وضعيفا يعني هو لا يخلو يعني من حالتين: إما أن يكون ممن عنده الآلة والقدرة على تصحيح التضعيف، فهذا له الإقدام على التحقيق والتخريج وكذا بعد تأهله. فطبعا هذا المحققون كثر، لكن مشتهر عن طلاب العلم عند أهل العلم بعض المحققين المعروفين بالسلامة في هذا الميدان، مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ نقبل الوادعي رحمة الله عليه، شباب المشايخ الشيخ محمد حفظه الله تعالى، بعض المشايخ الشيخ محمد بن هادي، الشيخ عبد الله البخاري، وغيرهم من المشايخ المعروفين بالعلم. طيب، علم الحديث هؤلاء معروفون. طيب، لكن هناك أناس يجهلون لا يعرف حالهم أو يعرف بأنهم لا يضبطون، فالمجهولون أو الذين لا يعرفون بهذا أو يعرفون ولكن بالضبط لا يؤخذ منهم. والحقيقة أنه كثرت أو كثر المدعون للتحقيق، والعبرة في هذا إذا نقل لك عن الألباني عن الحافظ بن حجر عن كذا عن كذا تستفيد وتراجع، تستفيد وتراجع. نعم
أحسن الله إليكم.
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.